مدح النبي لمادح سكينة وتجارة فيها أتيح نماء إن النبي لكل وصف رائق حاول من كل العيوب براء قل فيه عبد الله خير عباده بضيائه تتهلل الأرجاء فضل النبي على البرية كلها ما كان بين اثنين فيه مراء فالفضل جلباب له وعمامة والمجد سربال له ورداء
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، من منا لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من منا لا يشتاق إلى رؤيته؟ من منا يمل الحديث عنه وعن سيرته؟ من منا لا يفتديه بأبيه وأمه وأهله ونفسه وماله وولده؟ لا شك مشاهدي الكرام أننا جميعا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشتاق إلى رؤيته ولا نمل أبدا الحديث عنه وعن سيرته، ولا شك أننا جميعا نفتديه صلى الله عليه وسلم بأنفسنا وأموالنا وأهلينا وآبائنا وأمهاتنا. من أجل ذلك جاء هذا البرنامج كأنك تراه، ليضع بين يديك أيها المشاهد الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صوره الله تعالى في خلقه وكما جبله عليه من مكارم الأخلاق. جاء هذا البرنامج كأنك تراه ليعطيك الصورة الحية عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه وهديه صلى الله عليه وسلم في عاداته وعباداته. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. مشاهدي الكرام، من المشهور من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اسمه محمد، واسم أبيه عبد الله ابن عبد المطلب، واسم أمه آمنة بنت وهب. إذن فلتكن بداية حديثنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم هي الحديث عن زواج أبويه عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب، ومن هنا ننطلق إلى ما أردنا إن شاء الله تعالى. فنقول وبالله تعالى التوفيق، كان لعبد المطلب 10 من الولد، وكان عبد الله ابن عبد المطلب أحب هؤلاء الأولاد جميعا إلى عبد المطلب، وكان عبد الله شابا نسيبا جميلا وسيما قوي البنيان، فلا عجب أن غدا مطمع الآمال وغاية الأمان من بنات قريش كلهن، فكلهن يتمنين أن يصرن زوجا لعبد الله ابن عبد المطلب. فرأى أبوه عبد المطلب شريف مكة وسيدها أن يزوجه بكرا من كرائم البيوتات القرشية، وفكر عبد المطلب وفكر حتى هداه تفكيره وهو العارف بالأعراق والأحساب إلى فتاة بني زهرة آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، فأخذ بيد ولده عبد الله وذهب به حتى أتى منازل بني زهرة، ودخل وإياه دار وهب ابن عبد مناف وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه ابنته آمنة وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وبنى عبد الله بآمنة وبقي في بيت أبيها 3 أيام على عادة العرب في ذلك، حتى كان اليوم الرابع انتقل بها إلى منازل عبد المطلب، وعاش الفتى المرموق المحبوب والفتاة الوادعة الجميلة الشريفة أياما معدودات لم تتجاوز عند جمهور المؤرخين 10 أيام، وقد شاء الله تبارك وتعالى أن تكون الأيام 10 هي عمر الحياة الزوجية في هذا الزواج المبارك. وفي هذه الأيام المعدودة حملت آمنة بنت وهب وتوالت عليها الرؤى والبشريات بجلال قدر هذا الجنين الذي حملت به، فرأت فيما يرى النائم أنه خرج منها نور أضاء الأرض وبدت منه قصور بصرى من أرض الشام. وما كانت هذه الرؤيا ليخفى تأويلها عليها، ولا سيما وهي من هي ذكاء وفطنة، وقد فهمت أن من حملت به سيملأ الأرض نورا وضياء وهدى ورحمة، وسيكون له شأن وذكر. ولم يطل المقام بالفتى الشاب عبد الله مع زوجته آمنة، فقد خرج في تجارة إلى الشام وترك الزوجة الحبيبة، وما درى أنها علقت بالنسمة المباركة، وقضى الزوج المكافح مدة في تصريف تجارته وهو يعد الأيام كي يعود إلى زوجته فيهنأ بها وتهنأ به، وما إن فرغ حتى عاد، وأثناء عودته عرج على أخوال أبيه عبد المطلب وهم بنو النجار بالمدينة، فاتفق أن أصابه المرض عند أخوال أبيه فبقي عندهم، وعاد رفاقه إلى مكة وأخبروا أباه عبد المطلب بخبر مرضه، فأرسل أكبر بنيه الحارث ليأتي بأخيه المريض عبد الله من المدينة، وما أن وصل الحارث إلى المدينة حتى علم أن عبد الله قد مات ودفن بها في دار النابغة من بني النجار، فرجع حزين النفس على فقد أخيه وأعلم أباه بموت الغائب الذي لا يؤوب، وأثار النبأ الموجع الأحزان في نفس الوالد الشيخ المفجوع في فقد أحب أولاده إليه وألصقهم بنفسه، وأثار الأسى والحسرة في نفس الزوجة التي كانت تحلم بعودة زوجها الحبيب الغالي وتشتاق إليه اشتياق الظمآن في اليوم الصائف القائض إلى الشراب العذب الحلو البارد، وتبدد ما كانت تعلل به نفسها من سعادة وهناءة في كنف الزوج الفتى الوسيم الذي كان مشغلة المجتمع القرشي والعربي حينا من الزمان، فما مثله من فتى وما مثله من زوج. ومضت الأيام وتقدم الحمل، وآمنة بنت وهب تترقب الساعة التي يخرج منها جنينها من بطنها، وهتف بها هاتف قائلا: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع على الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا. وبلغ الكتاب أجله، وبعد 9 أشهر أذن الله سبحانه للنور أن يسطع، وللجنين المستكن أن يظهر إلى الوجود، وللنسمة المباركة أن تخرج إلى الكون لتؤدي أسمى وأعظم رسالة عرفتها الدنيا في عمرها الطويل. وفي صبيحة يوم الاثنين 12 من ربيع الأول على المشهور عند المؤخرين على المشهور عند المؤرخين، وذلك من عام الفيل الموافق 750 من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام، ولد سيد ولد آدم وأكرم مخلوق على الله عز وجل، وهو محمد ابن عبد الله. فلما وضعته والدته خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب، حتى رأت منه قصور بصرى بالشام، ووقع جاثيا على ركبتيه معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء، ثم أخذ قبضة من التراب فقبضها. روى الإمام محمد بن سعد من حديث جماعة منهم عطاء بن أبي رباح وابن عباس أن أمنة بنت وهب قالت: لما فصل مني، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، لما فصل أي انفصل، خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب، ثم وقع على الأرض جاثيا على ركبتيه معتمدا على يديه، ثم أخذ قبضة من التراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء. وكانت ولادته صلى الله عليه وسلم في دار أبي طالب بشعب بني هاشم، وكانت قابلته الشفاء أم عبد الرحمن ابن عوف. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا. ولقد نعمت الأم التي ترملت في شبابها بالوليد الجميل المشرق الجبين الذي ملأ البيت من حولها نورا وسرورا، ورأت فيه السلوى عن الحبيب الغالي زوجها. وكان أول ما فعلته حين وضعته أن أرسلت إلى جده تبشره بميلاد الحفيد ابن الحبيب، وجاء الجد فرحا مسرورا وضمه إلى صدره ضمات خفق لها قلبه، وخففت من لوعة الحزن على ابنه الحبيب المغيب في ثرى المدينة. وذهب به إلى الكعبة وقام يدعو الله سبحانه وتعالى ويشكره على ما أنعم به عليه وأعطاه. ثم سمى عبد المطلب حفيده محمدا، ولم يكن هذا الاسم شائعا عند العرب، ولا تسمى به إلا عدد قليل جدا، ولكن الله سبحانه ألهم جده ذلك إنفاذا لأمره وتحقيقا لما قدره وذكره في الكتب السماوية التي بشرت به. ولما سئل عبد المطلب لماذا سمى حفيده محمدا، قال: أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض. ولعل آمنة أخبرت عبد المطلب بما رأت في منامها أن سميه محمدا، فاتفق ما رأت آمنة في منامها وما رآه عبد المطلب بفكره وبعد نظره. ورجع شيخ مكة وشريفها يحمل حفيده بين يديه لا تكاد تسع نفسه من شدة الفرح، فأسلمه إلى أمه. وفي اليوم السابع كما هي عادة العرب نحر الجد الذبائح وأقام الولائم شكرا لله واحتفاء بالوليد الذي رأى في حياته حياة موصولة لابنه الغالي عبد الله ومرآة صافية يرى في صفحتها المشرقة النيرة وجه عبد الله كلما أهاجته الذكرى وثار في نفسه الشجن. وقد شارك البيت الهاشمي في الفرحة بالوليد الجديد، فهذه ثويبة الأسلمية جارية أبي لهب ابن عبد المطلب، لما بشرت سيدها بميلاد أخيه بميلاد ابن أخي محمد اعتقها. وقد قال العباس بن عبد المطلب مادحا النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى ومبلغ تحليه بالفضائل والآداب والخصائص والميزاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وأشهر هذه الأسماء محمد وأحمد، وقد ورد في القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله، وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال سبحانه: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذه الأسماء الخمسة مما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم من الأسماء، وأما غيرها فقد يشاركه فيها غيره من الأنبياء. ومما سمي به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الشاهد والمبشر والنذير والمبين أو المبين والداعي إلى الله والسراج المنير. وفي الحديث الصحيح: سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا جاف ولا سخاب بالأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. وقد أكثر بعض العلماء من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا بها 300 أو أكثر، ولكن كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله غالب هذه الأسماء التي ذكروها هي أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد الكثير منها على سبيل التسمية. أما نسبه صلى الله عليه وسلم فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وهذا النسب الزكي متفق عليه بين علماء الأنساب إلى عدنان، وأما من بعد عدنان فهم مختلف فيهم، وإن كان النسابون اتفقوا على أن عدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، فهو جد النبي الأعلى، وقد انتقلت إليه منه بعض الصفات الجسمانية. ففي الحديث الصحيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم قال: وإنه لأشبه الناس بصاحبكم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم ينتقل من أصلاب الآباء الطيبين إلى أرحام الأمهات الطاهرات، لم يمس نسبه من سفاح الجاهلية شيء، بل كان بنكاح صحيح على حسب ما تواضع عليه العرب الشرفاء حتى خرج من بين أبويه الكريمين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والمراد بالاصطفاء تخير الفروع الزكية من الأصول الكريمة، تخيرا مبناه الأخلاق الكريمة والفضائل الإنسانية السامية والطباع الفطرية السليمة. وينضم إلى ذلك بالنسبة إلى إسماعيل والنبي اصطفاء النبوة والرسالة. وروى البخاري في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وروى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أنا محمد بن عبد الله، حتى ذكر النسب الشريف السابق، ثم قال: وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما، فأخرجت من بين أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية، وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي، فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا. وروى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن المطلب بن أبي وداعة قال: قال العباس: بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس، فصعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدح النبي لمدحه سكينة لنا.